بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم بشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
أما الآن فمع الدرس 90 بعد 100، تم تسجيل هذه المادة في 17 من رجب عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق للرابع من شهر تشرين الأول عام 2000 للميلاد. أتم الشيخ كلامه على أساليب أحاديث باب المسح على الناصية والعمامة، وذلك من الحديث 82 إلى الحديث 84 من كتاب الطهارة. ثم تكلم الشيخ حول شرح النووي فيما يختص بالمسح على الناصية والعمامة، وبين خطأ المذهب الشافعي في إجزاء مسح بعض الرأس. ثم تكلم عن إجزاء المسح على العمامة لوحدها ومع الناصية، واستدل من ذلك على جواز مسح المرأة على خمارها. ثم تكلم عن المسح على القلنسوة، ورجح قول الإمام أحمد في ذلك حيث قال: إني أتقيه. ثم انتقل إلى مسألة المسح على العمامة المحنكة وغير المحنكة، ورجح أن الأمر في ذلك واسع. كما رجح الشيخ عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر عند لبس العمامة، وقال أن التوقيت غير وارد فيها بخلاف المسح على الخفين. ثم بين الشيخ أن المسح على العمامة لا يفترط فيه الاستيعاب حتى ولو لم تغطي تلك العمامة الرأس بأكملها. وأخيرا، فقد تطرق الشيخ لمسألة اشتراط مسح الأذنين عند المسح على العمامة، ورجح فتوى الشيخ الألباني رحمه الله، والتي تنص على أن مسح الأذنين يسقط في حالة كون العمامة ساترة للأذنين، وإلا فلا بد من مسحهما. ثم أجاب الشيخ على الأسئلة التي وجهت إليه والتي تتعلق بصفة العمامة ومعنى كلمة الجمهور وصفة الخمار الشرعي. وكذلك فقد أجاب الشيخ عن حكم البيع بسعرين وحكم قصر الصلاة الثلاثية وحكم تكرار صلاة الاستخارة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الإسناد الثاني في الباب الذي بوب عليه الإمام النووي بقوله باب المسح على الناصية والعمامة. وفي هذا الحديث بلفظه واللفظ الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدم رأسه وعلى العمامة. والإسناد الماضي تكلمنا عليه بإسهاب، وتبرهن لنا من خلال كلام طويل أن شيخ الإمام مسلم وهم فيه، فقد أخرجه مسلم فقال حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا حميد بن الطويل حدثنا بكر ابن عبد الله المزني عن عروة ابن المغيرة عن أبيه بمثله مختصرة. وتبرهن لنا أن عروة خطأ من ابن بزيع، وأن ثلاثة رووه عن يزيد بن زريع وقالوا حمزة بدل عروة، وأن جميع الرواة الذين رووه من طريق بكر ابن عبد الله المزني لم يذكروا عروة، وإنما كانوا على قسمين: قسم سماه حمزة، وقسم أبهمه، وقسم أبهم ابن المغيرة. ومن بين من أبهم في هذه الرواية سليمان أبو المعتمر، وهو ابن طرخان البصري ثقة عالي، فرواه عن بكر بن عبد الله فقال عن ابن المغيرة ولم يسمه، وهذا هو الأصوب. وهذا الإسناد شيخ لمسلم فيه شيخان: الأول أبو بكر العيش، وهو مصري صدوق توفي سنة 231 وهو أمية بن مسطر. والثاني أيضا بصري وهو محمد بن عبد الأعلى ثقة توفي سنة 245. وأما المعتمر فهو ابن سليمان التيمي أبو محمد ثقة كان يلقب بالطفيل وأبوه تقدم شوال الكلام. وبكر ابن عبد الله المزني من لطائف هذا الإسناد أن رجاله من أهل البصرة جميعا عدا الصحابي وابنه فإنهم كوفيون أو فإنهما كوفيان. ومن لطائف هذا الإسناد أيضا أن فيه متابعة لبكر مع إبهام الاسم وفيه ذكر مقدمة الرأس خلافا للأحاديث التي ستأتي والتي فيها المسح على العمامة فقط. وهذا يفيدنا فيما سنناقش فيه الشارح إن شاء الله. نسمع إلى الإسناد الذي يليه.
قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
إذن هنا يرويه بكر عن ابن المغيرة بواسطة الحسن وهو البصري ابن اليسار ثقة فقيه فاضل مشهور. وهذا الإسناد أيضا كلهم كل رواته بصريون عدا المغيرة وابنه. ومن لطائفه أيضا أن فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. فأبو المعتمر تابعي وبكر ابن عبد الله المزني تابعي والحسن البصري تابعي وابن المغيرة تابعي. ففيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. نعم ناتي الاسناد الذي بعده.
قال وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن ابيه قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين.
ايضا هنا مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. لمسلم هنا شيخان محمد بن بشار ابو بكر العبد البصري ثقة توفي سنة 252 ومحمد بن حاتم بن ميمون ابو عبد الله المؤدب المعروف بالسمين وهو بصري ايضا صدوق ربما وهم توفي سنة 235. قال مسلم جميعا عن يحيى القطان. يحيى القطان هذا هو يحيى بن سعيد بن فروخ البصري ثقة متقن حافظ إمام. قال ابن حاتم قال مسلم تابعه الإسناد قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة. ماذا يسمى هذا في علم المصطلح؟ أن يرويه بكر عن الحسن عن ابن المغيرة ثم يقول بكر وقد سمعت من ابن المغيرة دون واسطة الحسن. هذا ماذا يسمى في علم المصطلح؟ مرسل تفضل ماذا آلي؟ هذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد. فالإسناد موصول عن بكر بواسطة الحسن ثم على الإسناد مرة أخرى فرواه بكر عن ابن المغيرة مباشرة بإسقاط واسطة الحسن. يحيى القطان قال ابن حاتم يحيى بن سعيد. إذن من الذي قال يحيى القطان؟ من؟ محمد بن بشار. فإذا ما الفرق بين رواية محمد بن بشار ومحمد بن حاتم؟ هات يا أحمد.
محمد بن بشار قال عن يحيى القطان.
محمد بن بشار قال عن يحيى القطان.
يحيى بن سعيد،
وهذا من دقة مسلم. ما يزا بين الفاظ وتسمية مشايخ او شيخ شيخيه، شيخ شيخيه يحيى بن سعيد القطان، واختصر قصر العبارة. فمن سنات مسلم في صحيحه انه يختصر ولا مجال للحشو عنده، فما عاد اختصر واتى بالقدر اللازم من العبارات دون اخلال بأداة التحمل ولا بما سمى الشيخ. فمحمد بن بشار قال عن يحيى القطان، ومحمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد، ولم يكن القطان، وهو هو، وكلاهما رواه عن التيمي، ثم وهو السارق سليمان بن طرخان التيمي عن بكر بن عبد الله به. نأتي الآن إلى الإسناد الأخير، وفيه لطائف وفيه مشكلة. وختم الشارح الكلام على الباب بالإيماء والتلميح والتلويح دون التفصيل والتفريش بما في هذا الإسناد من إشكال، فهو الاختلاف على الأعمش. نسمع الإسناد ونعلق على لطائفه.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية حا قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. وفي حديث عيسى قال حدثني الحكم قال حدثني بلال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني ابن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ تفضل. ثلاثة أم أربعة؟ طيب عد لنا الثلاثة. أبو بكر بن أبي شيبة المصنف الإمام المعروف، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الهمداني، ومن؟ إسحاق. من إسحاق؟ إسحاق بن يعقوب الحنظلي بن راهوي المروزي، إمام ثقة توفي سنة 238، وهنالك شيخ رابع عندك إسحاق بن إبراهيم. نعم، وليست عندنا هذه ابن إبراهيم في نسخة ابن خير. الرابع من؟ سويد. إذا استثنينا إسناد سويد فيكون من لطائف الإسناد السابق أن رجاله كوفيون عدا كعب بن عجر الأنصاري فهو مدني وهو صحابي مشهور، وفي هذا الإسناد صحابي يروي عن صحابي، كعب بن عجرة يروي عن بلال بن رباح. لمسلم أرواة من المشايخ. هنالك اثنان روايا الحديث عن الأعمش، من هما وما الفرق بين روايتيهما؟ من الرواة عن الأعمش في هذا الإسناد؟ تفضل.
أبو معاوية وعيسى بن يونس.
عيسى بن يونس وأبو معاوية. أبو معاوية من؟ محمد بن خازم الضرير صاحب الأعمش، صاحب النسخة المعروفة عن الأعمش. وعيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي، كوفي نزل الشام مرابطا، ثقة مأمون، كلاهما عن الأعمش. ما الفرق بين رواية عيسى بن يونس ورواية أبي معاوية؟ صرح بها مسلم. ما الفرق بين الروايتين؟ ننظر في الإسناد. ما الفرق بين الروايتين؟ هات أحمد. رواية عيسى قال حدثني الحكم. نعم.
وأبو معاوية قال عن الحكم.
وأبو معاوية قال عن الحكم. الأعمش عن الحكم. والأعمش مدلس. الأعمش مدلس وتصريح. حدثني الحكم هذه مهمة. نعم. والثانية، الفرق الثاني أن أبو معاوية قال عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب عن بلال، وأن عيسى بن يونس قال الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب حدثني بلال. فكعب في رواية عيسى صرح بالتحديث عن بلال وفي رواية ابي معاوية عن والحكم هو كوفي وهو ابن قتيبة الكندي ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلت. وعبد الرحمن ابن أبي ليلى أنصاري مدني ثم كوفي ما زال الكوفة. وأما الأستاذ الأخير وحدثني سويس فهو الحدثاني صاحب الرواية عن مالك في الموطأ وقد طبعت. قال حدثني علي يعني ابن مسهر وهو القرش الكوفي قاضي موصل ثقة له غرائب بعدما أضر. لماذا لم يقل حدثنا علي بن مسهر؟ لماذا قال يعني ابن مسهر؟ لماذا قال يعني ابن مسهر ولم يقل حدثنا علي بن مسهر؟ تفضل. هذه ابن مسهر من المسلم من عنده هو ولم يقلها شيخه سويد. على الآن في هذا الإسناد ومن دقة مسلم أنه قال في هذه الرواية قال ابن مسهر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الخفين والخمار. وأما غيره قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسحه. وأما علي بن مسهر بسنده إلى المغيرة قال رأيت. هذا الإسناد فيه اختلاف شديد على الأعمش وانتقد عليه. والذي نريده منكم بارك الله فيكم أن تحصروا لنا في درسنا القادم طرق هذا الحديث عن الأعمش ما هو أوجه الخلاف على كم لون وعلى كم وجه رواه الأعمش ثم ندرس هذه الألوان وهذه الوجوه ونتكلم مستأنسين بكلام أئمة العلل وننظر هل هذا الإسناد من انتقد هذا الإسناد على مسلم هل هو مصيب أم لا. من يتحفنا في أول درس القادم فيلقي على مسامعنا طرق اختلاف هذا الحديث عن الأعمش من خلال التخريج وتتبع الطرق. من؟ أبا عبد الله واحد ونريد ثانيا وثالثا ونور ثاني والثالث من هنا. من مستعد؟ أخونا عبد الكريم. طيب نعود إلى الطريق الأول. الطريق الأول فيه لطائف ولا ننسى أننا نقرأ أحاديث المسح على الخفين أو على العمامة الخفين والعمامة والحديث اليوم على المسح على العمامة خاصة ولذا سنفصل إن شاء الله تعالى في أحكام المسح على العمامة وشروط ذلك وأقوال العلماء على وجه فيه نوع إيجاز ولكنه إن شاء الله شامل لكثير من الجزئيات التي تخص هذا الموضوع. ولكن الطريق الأول نصر الحديث الطريق الأول فيه أحكام عديدة ننتهي من أحكام المسح ثم نعود إلى اللفظ الأول نقرأه ونتدبره ونحاول أن نستخرج أحكاما فقهية منه من خلال قراءتنا لكلام النووي ونحاول أن نستدرك عليه بعض ما فاته أو نناقشه في أشياء قررها. نسمع كلام الشارح وقد تكلمنا في درسنا الماضي على إشكال الأستاذ الأول ولذا نتعدى الكلام ونبدأ بما يخص الذي بعده. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله قوله فأتيته بمطهرة قد تقدم قريبا أن فيها لغتين فتح الميم وكسرها وأنها الإناء الذي يتطهر منه
وهو يعني إناء من جلد أداة وردت في حديث أخر. نعم.
هذا قوله ثم ذهب يحكر عن ذراعيه هو بفتح الياء وكسر السين أن يكسر والله أعلم. قوله مسح بناصيته وعلى الإمامة هذا مما احتج به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس يكفي ولا يشترط الجميع لأنه لو وجب الجميع لما اكتفي بالإمامة عن الباقي فإن الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوز كما لو مسح على خف واحد وغسل الرجل الأخرى. وأما التتميم بالإمامة
فهو عند الشافعي وجماعة على الاستحباب لتكون الطهارة على جميع الرأس.
إذن هنا يؤيد الشارح مذهب النووي مذهب الشافعية وهو شافعي. ومن إنصاف النووي في شرحه على مسلم أنه في جل أحكامه دار مع الدليل، ومع هذا بقي ذكر الشافعية هو الشائع الدائر الكتاب، فهو يقرر الأحكام على مذهب الشافعية. ولما جاء ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الماصية وهو مقدمة الرأس ثم على العمامة، قال هذا المسح على العمامة سنة وهذا المسح هو الواجب. ومذهب الشافعية يشترطون مسح مقدار اليد، ومنهم من يقول ربع الرأس، هذا هو المقدار الواجب في المسح في مسح الرأس عند الشافعية. والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح قط على جزء من شعره، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مسح في جميع وضوئه برأسه كاملا، وكان كما مضى معنا يقبل ويدبر، كان يقبل ويدبر، أو في روايات يدبر ويقبل، كله مشروع. ولذا النووي يريد أن يقول بما أن النبي مسح على المواصية فهذا هو المقدار الواجب، لا يمكن إيش سنة، ولا يمكن أن نجمع ونقول أن هذا الباقي بدل فهو مستثنى، ولا يجوز أن نجعله هو تتمة الرأس، وجعل هذا بمثابة الجمع بين الأصل والبدل، وقاس هذا على مسألة أنه لا يجوز أن نجمع بين الأصل والبدل في الشيء الواحد، بمعنى أن نغسل قدما وأن نمسح على قدم. هذا الكلام في الحقيقة قائم على مقدمات غير سليمة، ويناقش الشارح بأمور. الأمر الأول ما قاله ابن القيم رحمه الله في الزاد، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. قال وأما اقتصاره على العمامة أو على العمامة مجردة فلم يحفظ عنه، وأما اقتصاره على الناصية لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على إيش؟ على الناصية. فنحن لا نسلم بأن مقدار المسح على الناصية هو الواجب أصلا. ثم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة فقط، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة فقط في حديث بلال. وكذلك أخرج الإمام البخاري في صحيحه رقم 205 بسنده إلى عمرو بن أمية رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. فإذا النبي اقتصر على مسح العمامة، فإذا المسح على العمامة كله أصل وليس ببدل، كل المسح على العمامة أصل وليس ببدل. فإذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر على المسح على العمامة ولم يثبت أنه اقتصر في المسح على الناصية وحدها، فكيف تجعل الناصية هي الأصل وهي الفرض، والمسح على العمامة مجرد سنة وهي البدل؟ والعادة أن البعض تبع للكل وليس الكل تبعا للبعض، فالحكم دائما للأغلب، والأغلب لما مسح على ناصيته مسح على ما؟ مسح على لعمامته، فالقليل يتبع الكثير، والعمامة لا شك أنها أغلب الرأس فهي الأصل. فقوله أصل وبدل ونبدل منه والقياس، كل هذا الكلام لا نسلم به وليس هو بصحيح. ولذا روي عن أبي بكر أنه مسح على عمامته، وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله تعالى عنه قوله إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها، وصح ذلك عن أنس وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. ولذا قال الإمام ابن المنذر في الأوسط لو لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على العمامة شيء لوجب القول بمشروعية المسح على العمامة فحسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي او من بعدي ابي بكر وعمر. ولقوله ان يطيع او ان يطيع ابو ابا بكر وعمر فقد رشدوا. ولقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي. ولذا المسح على العمامة وحده جائز وهو اصل وليس ببدل. والمسح على العمامة يجوز بالناصية ويجوز دون الناصية، يجوز الاقتصار عليها ويجوز دون الاقتصار عليها. ولذا قوله ان العمامة تكميل وهو بدل ليس بصحيح ولا يثبت ذلك. نكمل.
قال ولا فرق بين ان يكون لبس العمامة على طهر او على حدث، وكذا لو كان على رأسه قلنصوة ولم ينزعها مسح بناصيته. ويستحب ان يتم على القلنصوة كالعمامة، ولو اقتصر على العمامة ولم يمسح شيئا من الرأس لم يبده ذلك عندنا بلا خلاف، وهو مذهب مالك وابي حنيفة واكثر العلماء رحمه الله تعالى.
وهذا الخلف حديث عمرو بن واردة الاختلاف، لو اقتصر على العمامة يقول لا يبده ذلك عندنا والصواب خلال ذلك. ولو يبده العمامة احكام سبق بيان شيء منها ونأتينا تفصيل ما اجمل ان شاء الله.
نعم. عندي يسمم بشكل شيء يحب ان يسمم
ويسمم
على القلنصوة. نعم. قال وذهب احمد بن حنبل رحمه الله تعالى الى جواز الاقتصار ووافقه عليه جماعة من السلف والله اعلم. الصواب جواز مسح على العمامة والاقتصار على العمامة، وهذا مذهب الامام احمد بن حنبل، وهذا مذهب الثوري، وهذا مذهب الاوزاعي، وهذا مذهب الظاهرية، وهذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري عن عمرو بن امية وفي مسلم عن من حديث بلال. هذا امر. هنا احكام او ما اشارك الى بعضها ناتي عليها وعلى ما يلحق بها ان شاء الله تعالى. من هذه الاحكام، هل يجوز للمرأة ان تمسح على خمارها اي على غطاء رأسها ام لا؟ فالجمهور القائلين بعدم جواز الاقتصار على العمامة من باب اولى انهم لا يجوزون مسح المرأة على خمارها اي غطاء رأسها. والمشهور من مذهب الإمام أحمد الجواز، وهذا مذهب ابن حزم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ومما قال رحمه الله تعالى في المجلد 21 من الفتاوى صفحة 218 قال وإن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، قال فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، قال وينبغي ان تمسح معه بعض شعرها. القول بالجواز
على خمارها هذا قول قوي راجح لاشياء، منها القياس على العمامة، فلا فرق بين العمامة والخمار، هذا يغطي رأس الرجل وهذا يغطي رأس المرأة فقط. والثاني وهو الاقوى ثبت الجزء الاول صفحة 29 عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها كانت تمسح على الخمار اي على غطاء الرأس. ولذا يجوز للمرأة ان تمسح على غطاء رأسها.
من فضلك اقلب الشريط.
في فعله صلى الله عليه وسلم انه عام للذكر والانثى، واخراج الاناث او النساء من فعله صلى الله عليه وسلم يحتاج لقرينة خاصة. الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم العموم، الأصل حتى في خطاب الرجال، حتى إن كان الخطاب بصيغة المذكر سالم جمع مذكر السالم، فإن الراجح عند الأصوليين أن النساء يدخلن فيه، بخلاف لو أن شرع خص النساء بالخطاب فإن الرجال لا يدخلون في هذا الخطاب إلا بقرينة. لو أن النبي أو إن الشارع خص النساء بخطاب فإن الرجال لا يدخل في هذا الخطاب إلا بقرينة، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال لأنهم هم الذين يواجهوه وهم المخاطبون. فهذا كما قلنا أكثر من مرة على حد قول الشاعر
كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. وهنا مسألة أيضا وقع فيها خلاف بين العلماء، إنه هل هذه العمامة معلول مسحوها لعلة وهي علة المشقة أم لا؟ فبالتالي فرعوا على هذا حكمة المسح على القرنسية على القلانس، هل يشرع المسح على القلانس؟ واحد اللي في التقيت هذه ومسح على القرنسية، هل هذا مشروع أم ممنوع؟ مذهب الجماهير الذين لا يجوز مسح العمامة ورد فيها النص والاقتصار على ذلك من باب أولى أنهم يمنعون المسح على إيش؟ على القلنسية. وهنالك رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن حزم أنه يجوز المسح أيضا على القلانس، وقد أخرج ابن أبي شيبة في مسنته في الجزء الأول في 29 عن عبد الله بن قيس وهو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه خرج من الخلاء فمسح على قلنسيته، فإسناده صحيح، فثبت عن أبي موسى الأشعري أنه مسح على القلنسية ولا حرج في ذلك، ولأن القلنسية ملبوس معتاد يستر جميع الرأس، فأشبه بهذه الحيثية أشبه بإيش؟ العمامة. وقد قال الإمام أحمد في رواية الميموني قال أنا أتوقاه، يقول الإمام أحمد أنا أتوقاه، قال الميموني وإن ذهب إليه ذاهب فمسح على قلنسيته فإن أحمد لم يعنفه، قال الخلال وكيف يعنفه وقد روي عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة. قلت روى الأكرم عن عمر قال إن شاء حفر عن رأسه وإن شاء مسح على قلنسيته أو على عمامته، وروي عن أنس عند عبد الرزاق برقم 745 وعند ابن المنذر الأوسط الأول 472 بسند فيه ريب. ومنهم من قال إن القلنسوة إذا لم تكن مشدودة لا يشق نزعها، وكانت فكانت في الطاقية التي نلبسها اليوم فلا يمسح، وأما إذا كانت مشدودة فحينئذ تشبه العمامة بمشقة النزع. أقول القول بالجواز قوي، والاحتياط قول الإمام أحمد أنا أتوقع، قول الإمام أحمد أنا أتوقع، وإلا فقد ثبت المسح عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك لا ينكر عليه. هنا أشياء وأحكام وشروط ذكرت في الفقهاء حول المسح على العمامة، منها هل يشترط التحنيث أن تكون تحت الحنك وأن تكون ثابت على الرأس العمامة، أم أنه يجوز المسح على العمامة وإن لم تكن تحت الحنك وإن لم تكن ثابتة على الرأس؟ فالجماهير جماهير الحنابلة، لأن المذهب جميع الفقهاء أسقط المسألة أصلا، والمشهور مذهب الحنابلة أنهم يشترطون التحنيك ويشترطون الثبات على الرأس قياسا على الخفين، ورجح ابن تيمية رحمه الله تعالى عدم الاشتراط، وأن المسح على العمامة كيفما كان إن عمت الرأس جاز. لو نظرنا في أدلة الحنابلة لوجدنا من أوعب هذه من أوعب أوعب كلام لهم كلام ابن قدامة المغني، قال ومن شروط المسح عليها أن تكون على صفة عمائم المسلمين بأن يكون تحت الحنك منها شيء، قال لأن هذه عمائم العرب وهي أكثر سترا من غيرها، قال وهو يشق نزعها، ولأنها إذا لم تكن محنكة أشبهت الكوفية أي الطاقية، والكوفية لا يمسح عليها فكذلك غير المحنكة. هذا الكلام عليه مؤاخذات، الأول قال نذر كفاره تحت الأحوذ، قال وأما هذه الشرائط التي ذكرها ابن قدامة فلم أرى ما يدل على ثبوتها من الأحاديث الصحيحة، وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط ألا أي الاقتعاط للعمامة ألا يكون تحت الحنك منها شيء، فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. قال صاحب التحفة فلم نذكر ابن قدامة سنده ولم نذكر تحسينه ولا تصحيحه عن أحد من أئمة الحديث. قال ولم نقف على سنده ولا على من حسنه أو صححه، فالله أعلم كيف هو. أقول قوله أن أعمام العرب وأعمام المسلمين كانت محنكة ليس هذا صحيح على الإطلاق، وإنما كانوا يحنكون عمائمهم بالحاجة عند الجهاد الحرب. وأما دين الحاجة فكان يعرف عنهم أنهم يلبسون العمائم دون تحنيك، ولذا ما دام أن الشرع قد ورد في جواز المتع العمامة فما كان يلبس بالصفة الأولى يتعدى ويبقى على عمومه، ولا يجوز لنا أن نشترط شرطا دون نص، ولا بد من الاشتراط، لا بد من الشرط أن يقوم عليه دليل خاص. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجلد 21 من مجموع الفتاوى صفحة 187 قال والسلف كانوا يحنكون عمائمهم لأنهم كانوا يركبون الخيل ويجاهدون في سبيل الله، فإن لم يربطوا العمائم بالتحنيك سقطت ولم يكن معها طرد الخيل. قال كانوا في الحجاز في زمن التابعين لا يجاهدون، ورخص إسحاق وغيره في لبسها من غير تحنيك. قال وكان الذين يحنكون العمائم هم أهل الشام لأنهم كانوا على الثغور وكانوا أهل الجهاد، فهم الذين كانوا يحنكون. أما غيرهم فلم يكن يحنك عمائمهم. إذن القول بأن السلف كانوا يلبسون العمائم محنكة فقط ليس صحيح، هذا الأمر الأول. وأما قول ابن قدامة أن العلة في ذلك المشقة فنقول هذه العلة ليست منصوصة حتى تخصص العام أو تقيد المطلق، وإنما هي مضمونة، وقد تكون هي العلة وقد تكون العلة غيرها، فلا نستطيع أن نعلق الحكم الشرعي عليها ما دامت أنها غير منصوصة. ولذا الراجح أنه يجوز المسألة العمامة سواء كانت محنكة أو لم تكن محنكة، يجوز المسح عليها أصالة دون شيء من الناصية، ويجوز المسح عليها مع الناصية. الأمر الثاني من الأحكام وقد أومى إليه الشارح، وهو هل يشترط تلك العمامة على طهارة حتى يجوز المسح عليها من لبس عمامته على غير طهارة وأراد أن يتوضأ، هل له أن يمسح عليها أم لا بد من لبس على الطهارة هنالك كلام. والملاحظ أن الخلاف الآن الذي نذكره محصور في مذهب الحنابلة والظاهرية بما أو معنى إليه من أن الجماهير قد يعني منعوا أصلا الاقتصار على المسح على العمامة. مشهور مذهب الإمام أحمد اشتراط الطهارة، وهنالك رواية أخرى عن أحمد وهي ما رجحه بتجزية، وهو اختيار ابن حزم عدم الاشتراط. من اشترط الطهارة قاسها على الخف بجامع أن كلا منهما أي من الخف والعمامة ممسوح على عضو من أعضاء الوضوء، فكان الواجب مباشرة ذلك العضو لولا هذا الحائل. ولذا قال ابن هانئ في الجزء الأول 18 في مسائله للإمام أحمد، قال ابن هانئ سألت أبا عبد الله عن المسح عن العمامة قال تمسح عليها إذا لبستها وأنت طاهر، قال فإذا خلعتها أعد الوضوء. القول بعد الاشتراط هو اختيار نووي، لكن بشرط ايش؟ اشتراط مقدم، مسح مقدم، وهذا هو الراجح. إذ لم يرد دليل على الاشتراط لهذا الاشتراط، والقياس غير صحيح، لأن الرأس المسح حكم الرأس المسح حكم القدمين ايش؟ الغسل، فافترقاه، فقياس هذا على هذا ليس بصحيح. وإذا قال ابن حزم في المحلى الجزء الأول صفحة 309 قال رحمه الله تعالى القياس باطل، أي قياس المسح قياس مسح الرأس على غسل الرجلين، قال القياس باطل وليس هنا علة جامعة بين حكم المسح على العمامة والخمار والمسح على الخفين، إنما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللباس على الطهارة على الخفين، ولم ينس ذلك في العمامة والخمار. قال فلو وجد هذا في العمامة لبينه صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك في الخفين، بمعنى النبي بينه في الخفين وسكت عن العمامة. فالأصل أن ما سكت عنه في دائرة العقل. قال ومدعي المساواة في ذلك بين العمامة والخفين مدعي بلا دليل، ويكلف البرهان على صحة دعواه ذلك. ولذا القول بأنه لا يشترط لبس العمامة على طهارة أرجح، والله أعلم. مسألة أخرى، هل يشترط المس على العمامة التوقيت أم أنه يجوز على الإطلاق؟ يعني هل يجوز للمقيم أن يمسح على إمامته أكثر من يوم وليلة، والمسافر أكثر من 3 أيام ليليها أم لا؟ التوقيت مشهور مذهب الإمام أحمد، وقال الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن في مسائله صفحة 49 قال سمعت أحمد سئل كم يمسح على العمامة، فقال الإمام أحمد مثل الخف سواء. ومذهب الظاهرية يمسح عليها بلا توقيت. التوقيت يحتاج إلى دليل خاص. وجدت لفظا للطبراني في المعجم الكبير الجزء الثامن صفحة 122 من حديث أبي أمامة الباهلي صغير بن عجلان رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والإمامة 3 في السفر ويوما وليلة في الحضر. فلو صح هذا الحديث لكان فيصلا في المسألة، ولكن فيه مروان أبو سلمة قال الإمام البخاري تركوا حديثه، ومن قال فيه ترك حديثه الإمام البخاري فهذا غالبا يكون متهما بالكذب. هذا الإسناد واهم ولا يصح ولم يثبت. والتوقيت كما قلنا يحتاج لدليل ولا يثبت بالقياس. نعم ذكر ابن حزم في المحلى الجزء الأول صفحة 309 قال ما نصه، قد جاء عن عمر التوقيت في ذلك ثابتا عنه. فلو ثبت التوقيت عن عمر قلنا به، ولكن بعد النظر في الكتب التي تعتني بالآثار من أمثال المصنفين والأوسط وكتب الطحاوي وكتب ابن جرير وغيرها مثل نسب الفاروق بن كثير، لم أظفر بالرواية التي أومى إليها ابن حزم. وعارف ابن حزم أنه يسند ما أومى إليه، وهنا لم نذكر شيئا. فلو صح هذا التوقيت لقلت به، وإلا الأصل كما سبق في المسألة التي قبلها والله أعلم. ومن شروط المسح على العمامة أنه لا يجوز المسح على العمامة إلا في الحدث الأصغر، أما في الحدث الأكبر فلا يجوز، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة غسله صلى الله عليه وسلم قالت ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. إذا لا يجوز المسح على العمامة في إيش؟ الحدث الأكبر، وهذا المسح مقصور على الحدث الأصغر. هنا مسألة، هل يشترط استيعاب المسح على العمامة أم العمرة بجزء منها أو بأكثرها؟ يعني إنسان يلبس العمامة الآن وأردنا أن نطبق الحكم تطبيقا عمليا، توضأ وأراد أن ينسى عليها يفعل هكذا أليس كذلك؟ وهل هذا الجانبان في دائرة العفو أم لابد من المسح؟ المسح على العمامة من فعل هكذا أجزاه، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجانبين لإيش؟ لنقل. وبما أنه لم ينقل فلا يشترط، ولذا يجزئ المسح على الأكثر، ولا يشترط المسح على جميع العمامة. بل قال القاضي أبو يعلى من الحنابلة لو مسح على بعضها أجزأ، ومشهور من الحنابلة يجزي نفسه الأكثر، ومنهم من أوجب الاستيعاب. وأما أصل الخلاف في هذه المسألة، هل العمامة نابت عما استتر من الرأس أم أنها نابت عن الرأس كله؟ والراجح أن مسح جل الشعر يكفي، ولو شرط مسح كل شعر من شعر، ولذا مسح جل الأمامة يجزئ، والله تعالى أعلم. يستحب مسح الناصية مع الإمامة، وأما جوانب الرأس فلم ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسحها، فلا أرى استحباب مسحها، ولا يترجح لي قياس جوانب الرأس على الناصية، إذ لو كان مشروعا ما نقل فعله عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. هنا مسألة، هل اشترط مثلا الإمامة أن تكون مباحة؟ فلو كانت الإمامة من حرير أو كانت مفروقة أو مغصوبة، فلا يجوز المسح عليها أم لا؟ الحكم هذه المسألة حكم إيش؟ متى النهي يقبل الفساد ومتى لا يقبل الفساد؟ والراجح أن الإمامة لو كانت مفروقة يجزئ المسح عليها، ولو كانت من حرير يجزئ المسح عليها، والله تعالى أعلم. ويشترط أن تكون ساترة بما جرت العادة بستره. وهل إذا زالت العمامة عن الرأس يبقى المسح أم أن المسح يبطل؟ فالإبطال يحتاج لدليل خاص، والله تعالى أعلم. البطلان يحتاج لدليل خاص، والله تعالى أعلم. هنا مسألة أخيرة وهي مهمة. العمامة غطت الرأس وغطت الأذنين، فهل اشترط هل تجزي عن مسح الأذنين أم يمسح مع أم أنه يشترط مسح الأذنين أيضا؟ لو أن المتوضئ مسح على عمامته، هل هذا يجزيه عن مسحه على أذنيه أم أنه يحتاج إلى مسح الأذنين؟ المسألة سئل عنها شيخنا رحمه الله تعالى، ونشرنا جوابه وفصل تفصيلا حسنا مليحا في العدد الثامن من مجلة الأصالة. فسئل هل المسح على الخمار والإمامة يجزئ عن الأذنين لكونهما من الرأس؟ فأجاب بما نصه الذي أراه والله أعلم، أنه تارة يجزئ وتارة لا يجزئ. أما في حالة الإجزاء فهي في حالة كون الإمامة أو الخمار قد عم الرأس كله بما فيه الأذنان، ففي هذه الحالة ينطبق الحديث أنهما من الرأس حقيا فيجزئ. وأما الحالة الأخرى التي لا يكتفى بالمسح على العمامة أو الخمار فيها، هي ما إذا كانت العمامة أو الخمار غير ساترا للأذنين، بمعنى أن العمامة موسعة مبتعدة عن الأذنين، حين ذاك أرى تطبيق الحديث الصحيح والمتعلق بمسح الرأس نفسه، حيث أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس في ثلاث صور. الصورة الأولى وهي الغالبة العامة، إنما هي مسح كل الرأس مباشرة، مسح كل الرأس مباشرة. الصورة الثانية إذا كانت العمامة أو الخمار قد عم الرأس بالستر، فهنا يكتفى بالمسح على العمامة أو الخمار كالرأس تماما. والصورة الثالثة والأخيرة وهي موضع استدلال ونظر، وهي إذا كانت العمامة أو الخمار قد ستر مؤخرة الرأس وانكشف من مقدمة الرأس، ففي هذه الحالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الرأس مباشرة ثم يقبل على العمامة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني العمامة التي على رؤوس كثير من إخواننا الآن لا تجزي عن إيش؟ عن المسألة الأذنين. وأما لو كانت ساترة الأذنين وغير بعيدة ولا فطابة عنه، فهذه تنطبق عليها صورة إيش؟ الأذنان من الرأس، تنطبق عليها تماما صورة الأذنان من الرأس. هذه بعض فروع أو جل في الحقيقة جل فروع أحكام المسألة العمامة. الحديث فيه فوائد فقهية نفيسة أفاض الشارح في الكلام عليها، أذكركم بمتنه ثم نعود ونقرأ الأحكام المترتبة أو المستنبطة من هذا الحديث. يقول المغيرة: ومسح بناصيته على العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت. هذا إيش كان إذن؟ كان هذا إيش؟ سفر، أليس كذلك؟ وهذا أمر مهم. طيب نكتفي بهذا القدر ونسلم إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فكثير العادة سأجيب على ما يخص الموضوع مقدما إياه ثم ما تيسر. سؤال: ما هي العمامة التي يجوز المسح عليها؟ هل يشترط أن تعنون ببنان؟ تبقى الجواب عليه، لا يشترط أن تعنون ببنان، بل رجحنا أن القلنطة يجوز المسح عليها، أي عمامة يجوز المسح عليها. ما المقصود بالجماهير أو الجمهور؟ وقد جاء ذكره في الدرس أكثر من مرة. لما نقول لما يكون الشافعي قول، الحنفية قول، الشافعية قول، والحنابلة والمالكية والحنابلة متفقون مثلا، فيصبح اثنين مقابل القولين. يعني مسألة عندنا فيها ثلاثة أقوال، عالم قال بقول وعالم آخر قال بقول، والإمامان المتبقيان اجتمعا على قول، فهما جمهور بالنسبة في المسألة. مسألة فيها قولان، عالم قال بقول وثلاثة قالوا بقول، فالثلاثة هم جمهور بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للقول الآخر، وهكذا. هذا المراد بالجمهور، الجمهور أكثر، فالثلاثة مقابل واحد جمهور، اثنين مقابل قولين مختلفين ايش؟ جمهور، وهكذا. المسعى الخمار يجوز في اي وقت اما له حالات خاصة؟ المسعى الخمار كالمسعى العمامة، لا يوجد له حالات خاصة. ما هي صفة الخمار الوارد في الحديث؟ صفة الخمار الوارد في الحديث في من يقرأ قول الله عز وجل في اواخر الاحزاب الدين عليهم من جلابيبهم، من كلام سعيد بن جبير في عند ابن ابي حاتم وهو في الدر بر المنثور، ما يشبه برنس اليوم. واما ما يظهر العظم ويحجم العظم سواء الاذن او الرقبه دون هذا البرنس فهذا ليس بشرعي. يعني الاشارب اليوم الاشارب ليس الاشارب فقط ليس بشرعي، لانه يحجم العظام، ولذا لابد من شيء سادم يسدل من غطاء الراس الى ايش؟ فليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمار غطاء الراس، والجيب ايش هو؟ فتحة الصدر، فلابد من هذا الضرب. هذا اشبه ما يكون اليوم ما نسميه بالايش؟ بالورنس. هذا هو الخمار، خمار الراس، ما يسمى اليوم الورنس، اللي تضع المرأة من على راسها ويبقى سادلا على كتفيها. هل يجوز قصر الصلاة الثلاثية؟ لم يقل احد من مشروعية قصر الصلاة الثلاثية. ما هو حكم التذكير في صفة صلاة الجنازة عند كل صلاة جنازة؟ التذكير يكون بالتعليم، وكثير من الناس لا يعرفون بالأساس أحكام صلاة الجنازة، بل قليل منهم من يحفظ ويدعي الماسورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز السعر بذيعين؟ ما أدري الكلام. هل يجوز السعر زي السعرين؟ نعم يجوز السعر، ما أعرف حرج. أي سعر أي سلعة في السوق لا حد أعلى وأدنى، والبائع يتفرس في المشتري، فإن وجده صاحب مال يبيعه بسعر، إن وجده فقيرا يبيعه بسعر، فهذا البيع بسعر لا حرج. ليس البائع إن جاءه فقير ورأى يعني حاجة عنده فيبيعه بسعر، لكن لو رأى رجل آخر رجلا آخرا صاحب مال لعله يبيع بسعر، ولا حرج في ذلك. أن يبيع بسعرين لا حرج. فإن كان يريد طالب هذا وصاحب السؤال هل يجوز البيع بالسعرين في بيع التقسيط، هذا الأصل في طالب العلم أن يعبر عما يريد عما يريد. الأصل أن يعبر بألفاظ مضبوطة. كثير من إخواننا من طلبة العلم للأسف يسألون ما هو بيع التقسيط، ما ينبغي أن يقال في بيع التقسيط إلا الجواز. من يمنع بيع التقسيط؟ من يمنع بيع التقسيط؟ بيع التقسيط أدفع سلعة وأعطى ثمنها على أقساط، من يمنع هذا؟ لكن أين المنع في بيع التقسيط؟ هذا السبب. ولذا لما يسأل الإنسان يقول ما هو حكم بيع التقسيط بيع الآزل بزيادة الثمن، هذا الحكم الآن. أما أن يعني تطلق الكلام على تضبطه فلا، فإن أراد زيادة هذه مسألة فيها خلاف، الكلام فيها كثير والقلب يميل للمنع. في قول سمك بن حرب لما فسر النهي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، قال سمك بن حرب أراد النبي صلى الله عليه وسلم إن كان نقلا بكذا وإن كان نسيئة بكذا، وهذا ما فسره أيضا ابن قتيبة في غريبه. والأصل في الدين ألا يتقاضى صاحبه عليه إيش شيء، وإنه يفعل احتسابا والأصل في الإنهار للإنذار أن يكون كذلك احتسابا. وكيف وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر هو صحابي البدري رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من أنذر أي أمهل معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هل يجوز تكرار صلاة الاستخارة؟ هل يجوز تكرار صلاة الاستخارة؟ المسألة فيها خلاف، ولم أظهر بمن كرر صلاة الاستخارة إلا الزبير ابن العوام، وعدم التكرار هو الأقوى عندي والله تعالى أعلم، ولا داعي كذلك لتكرار الدعاء. صلى الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.
ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. سنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4-6-1-4-4-3-3. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.
ولا تبقى فلقتين مسألة فيها خلاف. طيب، لو أنه طلقها ثلاثة ثم نكحت غيره، فهل هو أن يعود إليها؟ يعود إليها بإيش؟ فعقده الجديد أهدم الطلقات الثلاثة، وليس كذلك؟ فأن يهدم الطلقة الواحدة ما بأولى. عقده الجديد اللاحق بعد دخول غيره بها يهدم الطلقات ثلاث، فأن يهدم هذه الطلقة من باب أولى. ثم العلة في عدم الرجوع إليها كيف يرجع إليها وهي محبوسة عند من؟ عند أبيها. ولا يجب إطلاق رجعه لأنها ليست محبوسة عنده. ولذا الذي أراه راجحا أن من طلق زوجته غير المدخول، من طلق زوجته غير المدخول بها ثم أعاد عقده عليها فإن العقد